البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه. مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، وحياكم الله في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مساكن طيبة. سنتحدث في حلقة اليوم عن خصوصية أبنائنا في هواتفهم وكيف تكون الرقابة عليهم. مستمعينا الأعزاء، موضوع الهواتف مهم جدا، فقد أصبح ثورة جامحة في كل العالم لا يمكن كبحها والسيطرة عليها، ولم يعد طريقة للتواصل والسؤال عن الحال فقط كما كان قديما، بل امتد لما هو أكثر من ذلك، وأصبح ما كان مقيدا في السابق إلى مباح وبكل أريحية. وفي ظل كل هذا تكون المخاوف أكثر على الأبناء في بداية مرحلة الشباب، وتزداد المسؤولية على عاتق أولياء الأمور. سنتناول هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة سماح الوادعي، مدربة مهارات حياتية. أهلا بك أستاذة سماح.
حياك الله.
متى يبدأ مفهوم الخصوصية لدى الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. مفهوم الخصوصية هو مصطلح عام، هو بمعنى أنه أصبح لهم حياتهم الخاصة أو أمورهم الخاصة أو مساحتهم الخاصة. لأنه حين لما نقول للناس في خصوصية ما بيدركش ما هو القسم الخصوصي. طبعا موضوع الخصوصية الذي ممكن يبدأ يتبناها الأطفال كحالة يعيشوها، هي ما بتجيش فجأة، وإذا قعدت فجأة هي بتكون مخيفة. مثلا واحد بنته في البيت أو ابنه فجأة بدأ يخبي أشياء، فجأة بدأ يشيل مفتاح للدولاب، إحنا كوالدين طبيعي بنقلق. ليش؟ لأني جت مفاجأة. لكن احنا نتكلم على الخصوصية الطبيعية التي تنمو مع العمر. في السنتين الأولى طبيعي انه ما فيش حاجة اسمها خصوصية عند الطفل،
صحيح،
كحالة شخصية هو يعيشها. لكن جاي لاحظي في اسلوب التربية السوي لابد ان الام تغرس مفهوم الخصوصية من اول يوم هي تولد الطفل. لأنه بعض الناس دائما يشعر أن الخصوصية حاجة سلبية. لا، الخصوصية شيء إيجابي، نحن نربي أبناءنا على مفهوم الخصوصية. الخصوصية معناها أنه معك أنت مساحتك التي تخصك. فإذا أنا كطفل مثلا بدأت أفهم أن معي مساحة تخصني لابد أن أنا أحترمها، مش أنا على ضوءها أتحترم خصوصية الآخرين.
أكيد.
يعني ما شقدرش أن أنا أربي ابني أن يحترم خصوصية الجار أو خصوصية الأب والأم، هذا كلها أنواع الخصوصيات. إلا إذا بدأت أشعر أنه أنت لك خصوصيتك لابد أنك تحترمها وتجبر الآخرين على احترامها. فمفهوم الخصوصية هذا حاجة مهمة جدا. نجي نلاحظ إحنا كيف نبدأ نربي أبناءنا على مفهوم الخصوصية. في التربية السليمة مش الأم لما ترضع ابنها هي بتحاول إنها تتستر وقت الرضاعة. يعني بغض النظر عن بعض السلوكيات اللي بعض الأمهات ترحط فيها من غير علم أو بجهل. ليش؟ هو الطفل بيفهم. يعني إلى درجة أن بعض الأطفال إذا قد حان وقت الرضاعة أو يشتكي له مشعور بالرضاعة بيتي له مطرحة في يده، خلاص كده إشعار إنه جاء وقت الرضاعة، دخلت في القفص الخاص حقي. أنا خصوصية، يدرك أن هذا اللحظة شيء خاص ما بيطلعوش عليها الآخرين. نجي ننتقل بعدين عندما الأم تغير ملابس الطفل، يعني بالذات لما تبدأ تغير حفاظة الطفل وهو عادة في الشهور الأولى، التربية السليمة إني هذيك لحظة هي مش لحظة عائلية يعني والكل بيجتمع. يعني للأسف إنه في بعض الأخطاء بتوقع فيها الأمهات وبتغيره في الصالة، بتغيره باب الحمام، بتغيره في المطبخ. يعني لابد إن يكون الطفل هذا احترامه. يعني هو مش حيوان عندنا داخل البيت، لا، هذا إنسان له كرامة، الله سبحانه وتعالى حفظ له هذا الكرامة. إحنا هنا بنغرس في نفس الطفل إنه هذا لحظة خاصة. يعني أحيانا بعض أمهات من كثر ما عندها الخصوصية ممكن تعتبرها مش بس حتى الأب يكون موجود، يعني أحيانا حتى الأب بيجعلها حتى لحظة خاصة ما بين الطفل وأمه. بتنتقل بعدين، تبدأ تتحدد من بعد السن 3 سنوات. ليش؟ لأنه في هذا المرحلة يبدأ الطفل يدرك ما معنى العيب. ما معنى أنه جسدك أو في أجزاء من جسدك أنت بتغطيها. ما معنى أن هذا المنطقة تخصك، ما تسمحش لحد يلمسها، ما تسمحش لحد يقترب منها. يعني هذا هي من الدروس التربوية الذي الأمهات تقدمها الأبناء. هذا اسمها خصوصية، بس لأن احنا ما بنقولش هذا المصطلح فنفهم أنه الخصوصية معناها أنك تجمعها شنطة أو درج أو كذا. لا، الخصوصية تبدأ أقول لك من الشهور الأولى. فهنا الخصوصية تبدأ تكبر مع الطفل. كلما كبر الطفل كلما بدأ عنده خصوصية. وهنا هي به شعرة أنه كيف أعلم ابني أن يكون عنده خصوصية في الوقت نفسه أنا بنأغرس عنده ثقة. يعني مش أن أنا أدي له جوه الخاص مثلا، أيوة، وأنا أتركه من غير رقابة. فتكون الخصوصية هي بمعنى الحرية. شوفوا شوفوا الفرق.
صحيح.
فإذا كانت الخصوصية معناها أن أنت حر، لا، هذا خطر، هذا ما عندهاش خصوصية. الخصوصية معناها تحمل المسؤولية بشكل صح. مع خصوصيتك معناها أنت المسؤول، أنت قائد، أنت مسؤول عن نفسك، أنت الحامي، أنت المساند، أنت شرطي. يعني اللي تحافظ على أشياءك وتحافظ على مساحتك. فشوف في تغيير الألفاظ. وإحنا حريصين من خلال الحلقة هذا والذي قبلها أنه نركز على أهمية اختيار الألفاظ. ما في أم ممكن تعلم أبنائها أنه أنت حر بمعنى إيجابي، بأم تعلمها أنت حر بمعنى سلبي. هات بتقول له أنت حر يعني عزيز نفس، يعني كريم، يعني عندك مروءة، يعني تحافظ على نفسك، يعني مسؤول، هذا أنت حر. وتجي أم تقول له أنت حر تفعل الذي تشتي، هنا حر وهنا حر. بس كيف أنت حر؟ الكيفية هنا الذي بتخلق لي طفل مختلف عن الطفل الآخر من خلال البيئة، من خلال الأم، من خلال الوالدين.
عندما نسأل ما الفرق بين الرقابة والتجسس، عندما نأتي إلى موضوع أن احنا نراقب أطفالنا بالرقابة الإيجابية معهم خصوصيات معينة، خاصة الهاتف، مسألة الهاتف، كيف تكون الرقابة عليهم؟ وهل هي تجسس؟ وكيف نفرق بين المصطلحين؟
تمام. انتي ذلحين طرحتي لي سؤال انه او ربطتي قوي بموضوع الهاتف. طيب، في أسرة او أسر ما بتديش لأولادها هواتف الا ممكن مرحلة الثانوية او ما بعدها. هل هنا اتسقط مفهوم الرقابة او موضوع التجسس؟ خليني اقولش قبل موضوع الهاتف، مش الطفل بيبدأ معه درجه الخاص مثلا كدولاب؟ طيب، مش بعض الأمهات، وبنعتبر هذا شيء إيجابي إذا هو بشكل مسؤول، تبدأ تحدد له حتى درج، ممكن معه حتى مفتاح، معك جعالة، معك لعبة، معك حاجة ثمينة، معك، ما فيش مشكلة. ليش؟ لما بتكون الأم هي متشاركة مع أبنائها، يعني ما فيش حاجة اسمها سر على ماما. يعني هذا إحنا في التربية لابد إحنا من القواعد اللي نأسس لها. بأسرار على الناس كلهم، لكن ماما لا، ماما هي صديقة الأسرار. غير أن حتى الأم بدتي لابنها شعور أنه حتى أنا كأم بينتي لك حتى أسراري. وهنا الطفل بيشعر بالفرحة غير عادية. يعني وتلاحظي لما تتعاملي مع الطفل يقول يا ماما مش أنا أمينة الأسرار حقكم. يعني ما يقبلش أنه الأم تشاورت فيه هو الوالد أو معها معلومة وما قالت له. فهنا احنا أول اقتحام إيجابي لمفهوم الخصوصية اللي شعور المشاركة. نجي بعدين ننتقل إلى مرحلة المدرسة. طيب، ما يجي ممكن أن الطفل ما بيش مع التلفون ولا مرتبط بتلفون شخصي. تبدأ معنا حقيبة المدرسة. حقيبة المدرسة هي مثلها أحيانا مثل التلفون. كم حصلت من مشاكل إنه ممكن تروح بنت ولو في صف الأول أو الثاني ومعها رسالة من صديقتها قد تكون يعني مش رسالة صح، أو أحيانا في معها قلم زائد، أحيانا في معها لعبة أو الطفل ممكن يجي يشل شيء، تبدأ الأم تكتشف طيب ما هذا الشنطة هي خصوصية، هي شيء أو عالم مرتبط به الطفل ممكن ينكشف فيه أسرار كثيرة. نبدأ بعد لما يكبر الطفل شوية ويبدأ معه يقدر يركز إن في معه في البنطلون جيب ومعه شميز ومعه أماكن ممكن يخبي، طيب ما هذا عالم من الخصوصية ممكن إحنا نقتحمه. نجي لطرحتي سؤال إنه في رقابة وفي تجسس. الله سبحانه وتعالى ما قال ولا تجسسوا، نلاحظ إنه ما استثنى أحد. يعني ليش رب العالمين ما قال ولا تجسسوا إلا الأب والأم؟ يعني كان ممكن الله يقولها في القرآن أو عبر أحاديث. كلمة لا تجسس هي جت مطلقة، لا تتجسس بمعنى أنه أنت بتحشر عينك في كل كبيرة وفي كل صغيرة. لا تتجسس بمعناها أنك ممكن تشعر أنك تظل هذا الشخص مش أنت الله، يعني وحاشا لله بموضوع التجسس، لكن التجسس بمعناها كأن بكيمرة مسلطة على شخص طول الوقت أنا معه أتتبع أخباره بالدقة. التجسس معناها أننا حتى أقتحم خصوصياته. يعني للأسف أن في بعض أمهات تدي لنفسها الحق ممكن تراقب أبنائها حتى لا بفتحة صغيرة وهم داخل الحمام أو هم بيغيروا ملابسهم وتشعر أن لها الحق. هذا تجسس، هذا مش اسمه رقابة.
حتى توصل إلى بعد مرحلة الزواج أكد ابنها أو بنتها متزوجين وهي عادي بتراقبهم ما بيسووا ما بيفعلوا.
هذا حتى شوفي احنا لازمنا بنقول كلمة راقبهم. المراقبة الشيء والتجسس شيء ثاني. التجسس أن تعمل في الخفاء. التجسس انك ايش ما تشيش احد يطلع عليك، انت قلق. التجسس انك تمشي في الاماكن اللي مش مسموح لك. يعني هل به واحد اي يتجسس والناس موجودين؟ لا به مراتش يتجسس مثلا على اسرة زوجها او العكس. هي تنتظر ما بشي احد في الصالة وبعدين تخطط دلا تتسمع ايش بيقوله. ليش؟ هذا تجسس. ما حد يعرفك. الرقابة ممكن تكون امام الناس كلهم وانا مراقب. ده الحين لما يجي الذي بيشتغلوا مثلا في خفر السواحل أو بيشتغلوا في كذا أو كذا وهم مراقبين أي سفينة، العالم كل الداري إن به من يراقب. هذه مراقبة. لما نكون إحنا في فصل دراسي ومعنا المراقب حق الاختبارات، تعرف من هو اللي بيتجسس؟ الطالب داخل الفصل الذي مهمة نقل الأخبار، هذا يتجسس. ما حد داري من هو بس بيبصر من عينه ويلقط كلمة منها، هذا في الجسوس. لكن المدرس الذي في ساحة أو في المدرسة مثلا في وقت الاختبارات هنا يراقب والكل بيعرف أنه بيراقب.
صحيح.
الرقابة بتكون لها معايير. الرقابة بتكون لها أوقات. الرقابة بتكون لها شروط. الرقابة بتكون بموافقة. صح، مش ضروري تكون موافقة بنسبة 100%، بس إذا قدرنا أن احنا نحصل على موافقة فنقول احنا بنمشي في رقابة صحية. فهنا فرق كبير ما بين الرقابة وما بين التجسس. الرقابة ما بتخليش الإنسان يشعر بالإهانة. لو شعرت أني بإنسان تجسس عليش بتشعري بكرامتش أني انطعنت، بنشعر أن بالشخص بيوجه لنا إهانة. ليش؟ لأنه بيتجسس علينا، ما نقدرش نتحمل. حتى الزوج وزوجته يعني بقدر ما أنه خلاص انعدمت فيهم بشكل كبير الخصوصية، ما بنقولش 100%، لكن بشكل كبير ما بش فيهم خصوصية، لأن المرأة ما تقدرش تتحمل لو جي زوجها بيتجسس عليها. يعني بتشعر أنه هذا ما عادش طبيعي.
ما بينها مثلا وبين أهلها، ما بينها وبين صديقاتها، خاصة في مسألة التلفون عندما يفتح مثلا هذا الأشياء هي تعتبر خصوصيات هاي، ونفس الشيء بالنسبة للزوج. طيب لما يكون مثلا مثل ما قلتي الرقابة تكون على مرأة ومسمع، هل أنا عاد أجي أبز تلفون ابني قدامه وراقب هكذا يعني قدام؟
شوفي
احنا كيف تكون الطريقة يعني؟
تمام. احنا نقسم الأطفال إلى مرحلتين. في معانا المرحلة المبكرة في السنوات الأولى، في معانا المرحلة المتأخرة شوي. لاحظي المرحلة الأولى يتقبل الطفل الرقابة لأن يعتبرها حماية له. فيكون تفاعله معاها ممكن يكون إيجابي أكثر وسعيد به برقابة الوالدين. لأنه للأمانة ما فيش حاجة يخبيها في المراحل الأولى. ولأن عاطفه ضعيف فرقابة الآباء بتديله نوع من الأمان. فتخيلي إحنا كمربيين لو أهملنا رقابة أبنائنا في السنوات الأولى، احنا كأن احنا بنرجم عيالنا الى البحر ونقول لهم اسبحوا وما بش معاكم من يعينكم، لا معاكم مجاديف ولا معاكم حق ابد لا تغطس ولا معاكم، يعني احنا هنا بنعرضهم الى الموت نفسيا بشكل هكذا. فالرقابة في المرحلة الاولى ايا كان نوعها، واحنا نتكلم انه نوعها ايجابي فهي بتكون ايجابية لنفسية الطفل. المرحلة الثانية الرقابة لابد انها تكون فيها حكمة اكثر، لابد ان يكون فيها بصيرة اكثر، لابد اننا احصل كمربي احصل على رضا ابني بهذا الرقابة اكثر، محتاج اننا احصل على قناعته اكثر، ليش؟ عشان احقق نتيجة. ففي المرحلة الاولى استخدم انا اسلوب الرقابة كيف؟ ما هو الإطار أنا أراقب عيالي منهم؟ يعني ذا الحين هل أنا أراقبهم 24 ساعة؟ طيب إذا راقبت بني 24 ساعة وأنا مراقبة له، أي حين أيشعر بني إنه مسؤول على تصرفاته أدي لها الميدان الذي يمتحن فيها نفسه. يعني كأم مثلا بين ربي ابني على مفهوم الأمانة، طيب أنا مراقبة له طول الوقت، هل يطلع ابني واقول الله يحفظ ابني بيدخل السوبر ماركت ولا يمكن اني يشيل حاجه مثل الاطفال؟ انا مراقبه له. وهذا تديها مثل الكاميرات المراقبه لما بتروحوها في كل الاماكن، هل المجرم ممكن يفعل جريمه وكاميرات وداري بكاميرات المراقبه؟ لا، ليش؟ مش لان عندك قيمه، بس لانه بيبصر معك كاميرا خالص خايف، فبيدور المكان اللي ما بش فيه كاميرا. فاحنا بالنسبه لاطفالنا الرقابة لما تكون طول الوقت احنا بنعطل قابليتهم للاختبار. فاحنا هنا مش صح. يعني احيانا اديلش مثال على موضوع المال، كم عدد الاسر الذي ممكن تشتكي من ابنائها انه ممكن يسرق فلوس؟ اديلش على موضوع الهاتف، كم عدد الاسر اللي تقول فجأة جي تمسك التلفون وشافت مقاطع مثلا سيئة في تلفون ابنها. احنا لما نترك لهم الحبل على الغارب يقع في اخطاء 100%. احيانا اتركي لهم الحبل لفتره قصيره تمتحنيهم، افعلي نفسك كأم ان انت نسيتي تلفونك او نسيتي النت مفتوح، ليش؟ ايش الهدف؟
وهو البدايه التاسيس.
ايوه، ليش الهدف؟ انا ادي لها الفرصه ان انا ابصر هل قد بيقدر يدخل مواقع. احيانا قاعد انا اقصد ان ابني غبي، مش احنا اوقات هكذا يعني. فجاه احيانا لما اجي اشيل التلفون وابصر ابني حمل لعبه، هي أقول في عقلي كيف دري إنك تبه هذاك برنامج سوق بلي، كيف تدري إنه فعلا الحين؟ ليش؟ إنه هذا الموقف البسيط الذي فعله خلاني من خلاله أعرف إنه والله قد أصبح عنده مهارة. فمفهوم الرقابة لا يمنع، قلت ليش؟ إن في مساحة يشعر الطفل فيها بالأمان، فأنا من خلال أدي له الفرصة عشان أعرفه وأعرف كيف يتحرك. الرقابة أحيانا تكون مشروطة، مثلا لما أدي لابني ابني سمحت له أنه خلاص يمسك تلفون، فمن البداية أشعره بمفهوم المشاركة، ومن ناحيتي أفضل مفهوم المشاركة أكثر من مفهوم الرقابة بنسبة 100%. لما أقول له هذا التلفون هو لك، بس أنا ممكن أحتاجه في أي وقت، يعني حتى لو أديت حجة أنه أنا مشيش أستخدم تلفوني الثاني في بعض الأعمال، أو مشيش الناس بعض الأحيان يطلعوا على رقمي مثلا، فيشعر ابني انه انا شركاء انا وياه في هذا التلفون.
وفي مواقف انا اعطيها ثقه ان انا اطرح تلفوني عند الطبيعي، فيحس انه مش لي خصوصيه وهو من عدم لديه.
هو كيف اقول لك بسري للامانه، وهذا وجهه نظر شخصيه، فكره ان انا اخلي ابني انا وياه سواء 100% امام الفراش صح، لأنه بنسمع هذا الطرح بيكون خيرات انه مثل ما انت انا نفسك. لا انا ام
صحيح،
لابد ان ابني يدرك انه انا ام، لانه حين توصل الى مرحله قد ابنش بيحاسبش. فلما نتكلم على الرقابه على قدر ما فينا انه ما نجعلش حاله النديه بيننا وبين ابنائنا،
صحيح،
مش دائما، لانه توصل الى مرحله قد ابنش يقول وانتوا ليش بنتوا؟ طيب يا ابني ما انا ام، انا اب، طبيعي ان يكون لي مساحه اكبر منك، وانت كابن أيجي اليوم الذي توصل لهذا المساحة. يعني أنا كأم أشي أوصلك إلى هذا المساحة، ما هو هذا غرضي من التربية. فحالة الندية طول الوقت إنه ما لكم لي وما يعني ما نفسر أنهم مش بهذه الدرجة يفترض أن تكون. فأرجع إلى موضوع الرقابة، كل ما كانت الرقابة متفاهمين عليها داخل البيت وكل ما كان أفضل. يعني أنا ممكن حتى أقول لابني إنه خلاص مثل ما قلتش إنه إحنا متشاركين في التلفون. أو حتى ممكن بمعنى صريح أكثر ممكن أقول لابني إنه أنا عندي ثقة فيك. وهذا كانت من الجمل الجميلة التي سمعتها مرة من واحد من الآباء وبيقول لبنته ما أدريش كان حرص عليها في موضوع فبسر في طريقة الأبناء والبنات فبتقول ليش أنتوا مش أنتوا واثقين فيني؟ قال أنا واثق فيش 100% بس أنا مش واثق في الآخرين.
صحيح.
مش واثق في الناس اللي بيحاولش. لفتتني الجملة إنه هو خايف عليها طبيعي بس ما يشيش يهدم شعورها بالثقة.
مش خايف منها خايف عليها.
أيوة فتالها عكس المعنى. نعم. قال لها لا أنا عندي ثقة يعني أنا ما خرجتش وخليتش تدرسي وديتلش تلفون لأنه أنا عارف من ربيت. لكن أنا معش لأنه مش واثق في اللي حولش. يمكن ما يفهمش صح يمكن يجرحوش بكلمة يمكن يرسلونش أحيانا شيء مش فلما أتخاطب مع ابني بهذا الطريقة يشعر الابن في أي مرحلة عمرية كان أنه أبي حاملي أمي حامية لي حتى لو أخطأت كابن بيكون الخطأ قليل. ليش؟ لأنه الخطأ ما له علاقة بي كشخص. لأنه من المشاكل اللي إحنا لما نحط فيها في التربية لما أنا كأم اكتشفت أن ابني معه حاجة في التلفون أحكم على ابني منحرف هذا ابني سيء ابني كذا ما أدي له شعور أنه هذا خطأ بس أنت جالس أنت مصدر فخر لنفسك ولأبوك لأمك أنت الشخص أو الطفل اللي أنا ربيتك على الأمانة وعلى كذا فأنت قد أنت على قد ثقة على قد الأمانة لكن في خطأ وقعت فيه في أسبابي فشوفي طريقة الطرح تغير. لكن ديري أب فجأة دخل نص الليل شل تلفونات حق عيالها فجأة خلاص معانا كبسة يعني كبس على أبنائه. ليش أنا أهدم كرامة الأبني يعني طرق إرشادية في التربية؟ أقولها ليش بصراحة تربية تهدم كرامة الطفل في أي مرحلة عمرية ما نعتبرهاش تربية أبدا. أنا مش تربية. هذا في معسكر إحنا كأن إحنا عندي كوجهة نظر شخصية يغلط ابني ولا زال محتفظ بكرامته أهون ألف مرة من إنه يصلح الخطأ ويجي يشعر بالإهانة. شعور الطفل بالاحتقار إنه أنا خلاص كشفت الغلط حقه. يعني أحيانا أتذكر في واحد من الآباء والأمهات قال أنا لا يمكن إن أنا أقتحم على أبناء الغرفة. فواحد بيقول له طيب ما أحيانا افتح فجأة يمكن تبصر موقف تبصر يعني كذا فرصة. قال تصدق يعني أكثر من هكذا أننا عادة ندي لهم شعور أنه أنا بين خطأ عشان لو بحشي ماشي شبسره. أتجي تفكري تقولي طيب ما أتجي تربي؟ لا شعور الهيبة وأن في شخص لازال يحترمني أنا كطفل أو كابن في أي مرحلة عمرية يخليني أمشي في طريقة الصح أكثر منه خلاص كشف أموري خلاص كدي علي وعلى أدائي أحيانا. فلا نراقب أبنائنا إلى المرحلة اللي إحنا ما عم نخلي لهم كرامة. وخلينا إحنا البنات يعني نكون صريحات بعض البنات لما تتعرض للرقابة من أخوتها بشكل كتفي أهان للشخصة لكرامتها كبنت كيف بتشعر؟ في بعضها ممكن تتقوقع وتنضوي قوي على من المجتمع وفي بعضها ممكن تمشي في طريق الانحراف أكثر مما كانت بريئة كانت تتصرف بشكل طبيعي.
كثرة الضغط يولد الانفجار.
أيوة ليش؟ لأنه خلاص تالها الشعور أنه أنت مش مصدر ثقة. فتبدأ تقول قد أنا هذه اللي أنا مثلا سيئة خلاص قد أنا شوقع مثلي مثل فلانة ومثل كذا مثل. فالرقابة إذا كان فيها محافظة على كرامة الطفل وهنا كل أب وأم هم لهم تشخيصهم الخاص في حياتهم في أسرهم كيف يكون الرقابة من غير ما أمس بكرامة هذا الطفل. أو بكرامة الابن.
ولذلك نجد يعني هذا الفترة أو نقول يعني من حين دخلين التلفونات حقيقة وخاصة البنات أكثر من تعرض للمشاكل من خلال الهاتف مثلا الابتزاز الإلكتروني. أيضا سمعنا بالمواضيع الذين كانوا مغتربين وكانوا يرسلوا يعني مبالغ لبنات هانة موقف سواء الشاب أو البنت. فهذا نعتبرها مثلا من قل الرقابة الأسرية عليهم.
شوفي ما بش طفل ولا ابن يوصل إلى مرحلة من هذا المراحل اللي احنا بتكلم عنها على طول. يعني هل البنت أتوصل إلى مرحلة أني ممكن ترسل صورها في يوم وليلة للشاب؟ ما رسلت الصور إلا وقدها قبلها حواجز خيرات هي كسرتها داخل البيت في الشارع في الجامعة في المدرسة في كذا في كذا. احنا كمربي لأن احنا بنغفل عن الإشارات الأولى. طبيعي نحن نوصل إلى الكارثة، هذا طبيعي. فبعض الآباء والأمهات تجي تدي أطفالها مثلا التلفونات من غير أي نوع من أنواع الحدود. خليني أبعد عن موضوع الرقابة. يا أخي أنت كأب وكأم اسكت على حدود. الحدود ما هي؟ ليش تسمح مثلا لتلفوناتهم يدخل غرف النوم؟ إيش فيها كأسرة إذا فعلنا قانون تلفونات هذا مش مسموح لها في غرف النوم؟ إيش فيها؟ كمراحل الأولى. ليش ما أعفى على القانون أنه مش أول ما تقوم من النوم تصير تمسك تلفونك؟ تفسر ليش؟ أنه أنا كمربي عندي خوف من الإدمان، فأشوف المواقف الذي فيها إدمان. ليش ما أخلي ابني أنه معك ساعة في اليوم، ساعة في اليوم أنت تترك تلفونك؟ إذا أنا كأب قدرت أترك تلفوني خير وبركة كبدوة، أنا هنا قانون أنا بنفعله. ليش ما أفعل قانون أنه لو ما تخرجوا عند الناس عيب تمسكوا تلفوناتكم عند الناس؟ وهذا بالله بنخرج خرجات مع بنتجابرش، كل واحد ماسك تلفونه. يعني بالله علش في النهاية بتقولي إحنا عندما اجتمعنا مش بس النساء، حتى الرجال تلقيهم في عرسات في مناسبات وكل واحد مثلا ماسك تلفونه. ليش ما نبدأ نعمم هذا الأشياء؟ إنه خلاص من الاحترام، من الاحترام إنه لما أنا أتكلم مع شخص يعني إلى درجة عالية من فن الإتيكيت، حتى إنه مش بس أطرح تلفوني أمامي فوق الطاولة، من شدة حرصي على أنه أشعر الشخص الثاني وأنا بين احترمه ممكن حتى معي جيب أو معي شنطة أطرح تلفوني. يعني تخيلي لأي درجة. هذا القوانين إذا إحنا فرضناها، مش إحنا بنؤسس أن تكون علاقة أبنائنا بالتلفون مش العلاقة الذي كنت فيها إدمان. طيب فأطرح أول شيء القوانين، بعدين انتقل إلى مرحلة الرقابة. خلي عينك حريص على دقيقة مع أبنائك. هل قد ابني بينعزل؟ هل قد بنتي متعلقة بالتلفون أكثر؟ هل قد بنتي وابني بيكسروا القوانين اللي أنا رسمتها؟ لأنه شوفي إيش فائدة القانون؟ القانون يخليني أعرف هل قد ابني في تمرد ولا ما بيتمرد. بدأت كثرة تمرداته قدي مؤشر خطر، لأنه التمرد من فترة لفترة عادي، هذا بيخليني قدي خطر. أفسر الاجتماعات الأسرية، هل قد ابني وبنتي منعزلين قدهم مطننين خيرات ما عب يدخلش معنا في مجابرة؟ أفتح هذا الإشارات كلها. لما أشوف أني قد بهذا المؤشرات أدري أني قد به حال بخطر. في شيء قد بيشتت انتباههم على طول، يجي طبيعي أنه تركيز على التلفون. لكن تارك الحبل على الغارب، الإمام علي سلام الله عليه لما قال أنه أبناءنا في المرحلة الأولى قال أمير، والمرحلة الثانية عبد، والمرحلة الثالثة وزير، قال ثم اترك له الحبل على الغارب. أي حين بعد 21 سنة وأنا كمربي فعلت كل القواعد، هانك لو ما أنا أتركه أنا قد تركت رجل بمعنى الكلمة، قد تركت امرأة بمعنى الكلمة، قد مسؤول على نفسه. لكن هم بيتركوا الحبل على الغارب وهم ما فعلوش أساسية التربية الصح. هم بيتركوا الحبل على الغارب لأطفال حتى لو كانوا في سن 20 سنة. 20 سنة مش رجل. إذا أنا ما ربيت تربية صح فما أنا أنتجت مراهق طفل ما قد كبرش حتى لو عمره 30 سنة.
نحاول نعدل العود وقد عود.
أيوة. فموضوع الرقابة مش دائما بالكبسة وإن أنا أشل التلفون. إحنا نراقب أبناءنا من أنفاسهم، بنراقب أبناءنا من نظرات عيونهم، بنراقب أبناءنا من نبرات صوتهم. وأنا أستغرب يعني من خلالش البرنامج هذا، يعني حين أتكلم مع الأمهات أقول إنه كيف إذا بحق قطة في البيت قد احنا بنعرف انه هي جاوعة، هي مكتئبة، هي حزينة، هي بتدور لها بقعة، قد احنا بنشعر. ما بالش بطفل. استغرب على غفلة الآباء والأمهات لما ما بيعرفش انه ليش ابنه اليوم حالته المزاجية متغيرة. تبدي تشعري حتى انه قد خف تعلقه بأمه، خف تعلقه بأبوه، معناها ان قد في صديق في الخط، معناها ان قد بالمشاعر في سن المراهقة. فالرقابة هي معنا عام. احنا احيانا لما يكون الناس في حالة عواطف كيف بتكون المراقبة؟ لما الشخص يعني أو صديقتك مثلا بتحبيها قوي بتشعري من نظرة عينها أن فيها شيء.
صحيح.
في رقابة نفسية قبل ما تفتشي هواتفها وقبل ما تسأليها وقبل ما نفسيا قديش بتشعري بها. فهذا إذا فعلنا هذا الذكاء العاطفي، خلينا نسميه ذكاء عاطفي في التعامل مع أبنائنا، إحنا فعلنا أعظم جهاز مراقبة بيننا وبين أبنائنا. والله أقولش من غير ما أسير أكتحم على ابني التلفون، من نظرة عينه أنا أعرف أن ابني فيه حاجة، مش هذا يفترض؟
صحيح. إذن شكرا جزيلا أستاذة سماح الوادعي مدربة مهارات حياتية، وشكرا لكل المستمعين على الاستماع والإصغاء. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.